وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائكم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري. وعليكم السلام ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله وأسأله بالتوبة. قال المصنف الثالث إنه حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق الاستنباط، كانت المسألة من المسائل الأصولية. كلام يقع في الأمر الثالث، والغرض من عقد هذا الأمر الثالث هو بيان أن مسألة اجتماع الأمر والنهي هي مسألة أصولية، وأن ذكرها في مسائل علم الأصول ليس أمرا استطراديا، وإنما هي من صلب مسائل علم الأصول. السؤال الذي يطرح في المقام هو هل أن مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة أصولية أو ليست كذلك؟ اختلف في ذلك، وقع الخلاف في ذلك، وفي المقام احتمالات. عليكم السلام. في المقام احتمالات متعددة. الاحتمال الأول هو أن تكون مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة كلامية، مسألة من مسائل علم الكلام، فلا بد من إدراكها في علم الكلام، هي مسألة كلامية، والتزم بذلك المحقق القمي. المحقق القمي في القوانين التزم بأن مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة كلامية، مسألة داخلة في علم الكلام، وعبارته صريحة في ذلك، ولعلنا نقرأ عبارته. وهو قدس سره لم يذكر وجها لذلك، لم يذكر الوجه في كونها مسألة كلامية، وإنما الشيخ في التقريرات الشيخ الأنصاري في مطارح الأنظار هو ذكر ما يمكن أن يكون وجها لذلك، وبيان بتقريب منا هو أن علم الكلام هو العلم الباحث عن أحوال المبدأ والمعاد، العلم الباحث عن أحوال المبدأ جل وعلا. ومن ضمن أبحاث هذا العلم الشريف البحث عن أفعاله تعالى، البحث عن أفعال الله جل وعلا. فيمكن أن ندخل مسألة اجتماع الأمر والنهي في علم الكلام من هذا الباب، باعتبار أن الأمر والنهي الشرعيين هما من أفعال الله تعالى، الأمر والنهي من أفعاله، فيقع البحث في أنه هل يمكن، هل يحسن منه تعالى أن يأمر وينهى بشيء واحد إذا كان له عنوانان أو لا. ستدخل في أبحاث علم الكلام، إحنا في علم الكلام واحد من أبحاثنا أفعال الله تعالى، الخلق وغيره من أفعال الله تعالى، نبحث عن أفعال واحدة من أفعال الأمر والنهي، فنسأل نقول هل يمكن أن يأمر وينهى بشيء واحد إذا كان له عنوانان أو لا. هاي الصلاة الواحدة خارجين لها عنوانان، عنوان الصلاة وعنوان الغصب، هل يمكن أن يأمر وينهى بها مع أنها واحد، بمجرد أنها لها وجهان وعنوانان، هل يمكن أو لا يمكن؟ هل يحسن أو لا يحسن؟ هل يحسن هذا الأمر والنهي كما يحسن التكليف بالنسبة للقادر، أو لا يحسن كما لا يحسن التكليف بالنسبة إلى العاجز؟ فتدخل في مسائل علم الكلام، بالإحاب هذه الجهة تكون المسألة مسألة كلامية. هذا الاحتمال الأول اللي التزم به كما ذكرنا المحقق القمي. شوفوا عبارته بالقوانين، قال في الجزء الأول صفحة 324 قال: وهذه المسألة وإن كانت من المسائل الكلامية ولكنها لما كانت يتفرع عليها كثير من المسائل الفرعية ذكرها الأصوليون في كتبهم، فنحن نقتفي آثارهم في ذلك. يعني شنو يعني يقول هاي مسألة مو من صلب علم الأصول، هاي مسألة كلامية، وإنما ذكرت استطرادا لوجه لعلة هي ترتب بعض الأحكام الفرعية عليها، ونحن نقتفي آثار الأصحاب المحققين من الأصوليين حيث ذكروا المسألة في علم الأصول. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني هو أن تكون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المبادئ الأحكامية كما يقولون، من المبادئ الأحكامية. والمقصود بالمبادئ الأحكامية ما يبحث فيه عن أحوال الحكم الشرعي، عن أحوال الحكم الشرعي وعن أوصافه ولوازمه. فبعدما يذكرون الحكم الشرعي وتعريفه، تعريف الحكم الشرعي وتقسيمه إلى الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وتقسيم الحكم التكليفي إلى الأحكام التكليفية الخمسة، بعد ذلك يحسن أن يذكروا بعض الأحوال وبعض الصفات واللوازم للحكم الشرعي. من قبيل مثلا هل هناك ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته؟ هاي الملازمة حال من أحوال الحكم الشرعي. هل أن وجوب الشيء واحد من أوصافه، واحد من لوازمه، واحد من أحواله الملازمة لوجوب المقدمة أو لا؟ هذا يسموه المبادئ الأحكامية التي يبحث فيها عن أحوال الحكم الشرعي وعن لوازم الحكم الشرعي. هل يلزم أن يكون الحكم الشرعي مقدورا؟ هذا حال وصفة من أوصاف الحكم الشرعي، هذا مبدأ من المبادئ الأحكامية. ففي هذا الاحتمال يدعى أن مسألتنا واجدة لهذا الملاك، مسألتنا واجدة لملاك المبادئ الأحكامية، فهي واحد من المبادئ الأحكامية، وذلك لأن البحث في جواز اجتماع حكمين، جواز اجتماع الإيجاب والتحريم، هذا لازم من لوازم الأحكام، هذا حال من أحوال الأحكام. يعني بعد أن ذكرنا تعريف الحكم الشرعي وبعد أن ذكرنا تقسيماته، نسأل هل يمكن أن يجتمع حكمان في شيء واحد مع تضاد هذين الحكمين أو لا؟ هذا حال ولازم من لوازم وأحوال الحكم الشرعي. هذا الاحتمال رجحه الشيخ الأنصاري في التقريرات، ذكر هذا الاحتمال وذكر احتمال آخر ورجح هذا الاحتمال على الاحتمال الآخر. قال في المبارح الجزء الأول صفحة 594 قال: والأولى أن يقال بأن البحث فيها، يعني في مسألتنا، إنما هو بحث عن مبادئ الأحكامية، يعني يبدو المبادئ الأحكامية سقطت الألف واللام، حيث يناسب، هو يقول حيث يناسب عند ذكرها وتحقيقها، عند ذكر الأحكام الشرعية وتحقيقها، ذكر بعض أحكامها وأوصافها من ملازمة وجوب شيء لوجوب مقدمته، ومن جواز اجتماع الحكمين مع تضادهما كما تقدم شطر من الكلام في ذلك، هو يقول في بحث المقدمة، وذلك هو الواجب في ذكر العضد هو في المبادئ الأحكامية كشيخنا البهائي، مو فقط هو يتبناه وإنما ينسبه للعضد ونسبة إلى الشيخ البهائي يقول هما أيضا التزما بكون مسألتنا من المبادئ الأحكامية. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث الذي يذكر في المقام هو أن تكون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المبادئ التصديقية لعلم الأصول، هي مبدأ تصديقي، والمقصود بالمبادئ التصديقية بشكل عام كما تعلمون المبادئ التصديقية هي المسائل التي تتوقف عليها قياسات العلم، قياسات كل علم من العلوم، قياسات المؤلفة مثلا من مقدمتين من صغرى وكبرى تتوقف على بعض القضايا، تتوقف على الصغرى والكبرى. هاي الصغرى والكبرى تسمى من المبادئ التصديقية. المبادئ التصديقية هي القضايا التي يتوقف عليها قياسات العلم، فإذا توقف قياس في علم من العلوم على مقدمتين يقال لهاتين المقدمتين أنهما من المبادئ التصديقية لذاك العلم. وإنما سميت مبادئ تصديقية باعتبار أن التصديق بنتيجة القياس موقوف على التصديق بهاتين المقدمتين. نحن بعد أن نصدق بالمقدمتين نصدق أخراً بنتيجة هاتين المقدمتين، ولذلك سميت المبادئ التصديقية، يتوقف عليها التصديق بنتيجة القياس في ذلك العلم. هذا الملاك يقال في هذا الاحتمال، هذا الملاك موجود في مسألتنا، هذا الملاك في المبادئ التصديقية موجود في مسألتنا باعتبار أن التصديق بوجود التعارض بين الدليلين وعدم وجوده موقوف على البحث في مسألتنا. نتيجة البحث في اجتماع الأمر والنهي يترتب عليها التصديق بوجود التعارض وعدم وجود التعارض، وذلك لأننا إذا قلنا بالامتناع، إذا قلنا بالامتناع ليش نقول بالامتناع؟ نقول لأن الأحكام لا تقف على العناوين وإنما تسري إلى المعنونات، وحيث أن المعنون واحد وتعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون، حينئذ بعد لا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي. ليش؟ لأن اجتماع الأمر والنهي في واحد يعني اجتماع الضدين، المحال. فإذا التزمنا بالامتناع، إذا التزمنا بالامتناع نقول هي حركة واحدة، هي سجدة واحدة في الأرض المرصوبة، هاي ما يمكن أن تكون مأمور بها ومنهي عنها، ما يمكن أن تكون واجبة ومحرمة في نفس الوقت. فشنو النتيجة؟ النتيجة أن يقع التعارض، يقع التعارض بين الدليلين، يقع التعارض بين دليل صلي وبين دليل لا تغفل بلحاظ المجمع، بلحاظ مورد الالتقاء والاجتماع. فتعدد العنوان لا يجدي في رفع غائلة اجتماع الضدين، فالأمر بالصلاة والنهي عن الغصب يكون شأنه شأن صلي ولا تصلي. شلون أن صلي ولا تصلي ما يمكن أن يجتمع، صلي ولا تغصب أيضا لا يمكن أن يجتمع. ليش؟ لأنهما يجتمعان في شيء واحد وجودا كما ذكرنا. فإذا قلنا بالامتناع يقع التعارض بين، إذا قلنا بالامتناع يقع التعارض بين الدليلين. أما إذا قلنا بالجواز وأن لا مانع من أن يأمر الشارع بالصلاة وينهى عن الصلاة وينهى عن الغصب، إذا قلنا بالجواز بعد لا تدخل المسألة في باب التعارض وإنما تدخل في باب التزاحم. الشارع المقدس لابد أن يوازن في ملاكاته، يشوف أن مصلحة الصلاة أعظم، لو أن المفسدة الموجودة في الغصب أخطر، فيوازن وحينئذ يقدم أحد الأمرين على الآخر. فإذا تحقق التعارض وعدم تحقق التعارف هذا موقوف على مسألتنا، على البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي. فالباحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي والتصديق بالامتناع أو التصديق بالجواز، هذا يترتب عليه التصديق بوجود التعارض أو التصديق بعدم وجود التعارض. فإذا من هنا تكون مسألتنا مبدأ تصديقيا لمسألة التعارض، يترتب عليها وجود وعدم وجود التعارض. هذا الاحتمال الثالث ذكره الشيخ الأنصاري أيضا في التقريرات، لكن كما تقدم هو رجح ذاك الاحتمال، رجح احتمال كونها من المبادئ الأحكامية على كونها من المبادئ التصديقية كما قرأنا في عبارة السابقة. وفي عبارة اللاحقة قال إن الصحة متفرعة على عدم التعارض، صحة الصلاة متفرعة على عدم التعارض، والتناقض بين مدلولي الأمر والنهي، صحة الصلاة متفرعة على عدم التعارض وعلى عدم التناقض بين مدلولي الأمر والنهي، وتشخيص ذلك، تشخيص التعارض وعدم التعارض، موقوف على مسألة الجواز والامتناع. فهذه المسألة، مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي، في واحد من المبادئ، من مبادئ المسألة الأصولية، هذا مبدأ من المبادئ الأصولية، وهي وجود التعارض وتحقق التناقض بين الأدلة وعدمه. ها شنو المسألة الأصولية؟ وجود التعارض وعدم وجود التعارض. لكنك عرفت أن الشيخ الأنصاري رجح احتمال كونها من المبادئ الأحكامية على كونها من المبادئ التصديقية. هذا الاحتمال الرابع. الاحتمال الرابع أن تكون مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة فرعية فقهية، وذلك لأن البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي هو بحث عن بعض عوارض أفعال المكلف. تدرون أن موضوع علم الأصول وموضوع علم الفقه ومسائل علم الفقه تدور حول أفعال المكلفين، عوارض وأوصاف ما يعرض على فعل المكلفين من الأحكام الشرعية، عوارض أفعال المكلفين. في محل كلامنا في مسألتنا أيضا نبحث في عوارض فعل المكلف، نبحث عن أن الصلاة في الأرض المغصوبة التي هي فعل من أفعال المكلف هل تكون صحيحة أو لا تكون صحيحة، هل يمكن أن يجتمع فيها الوجوب والتحريم أو لا يمكن أن يجتمع بل تتصف بحكم واحد، أو قل الصلاة في الأرض المغصوبة هل تقتضي الإعادة أو لا تقتضي الإعادة، إذا صلى في الأرض المغصوبة هذا فعل من أفعال المكلف، هذا هل يستوجب إعادة الصلاة في مكان مباح أو لا يستوجب ذلك، هل يجب الإعادة أو لا يجب الإعادة، هذا وجوب الإعادة وعدم وجوب الإعادة، هذا حكم شرعي. فإحنا بالتالي نبحث في وجوب الإعادة وعدم وجوب الإعادة، في صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة، في اجتماع الوجوب والتحريم وعدمه، في اتصاف هذا الفعل للمكلف بحكمين شرعيين أو عدم اتصافه بحكمين شرعيين. ومن الواضح أن هذا البحث بحث فقهي، وجوب الإعادة، اتصاف الفعل بالوجوب والتحريم، صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة، هاي أحكام شرعية وأبحاث فقهية. هذا الاحتمال الرابع، لم ينقل أن أحدا التزم بهذا الاحتمال الرابع، لكن المصنف ذكر في عبارته، يعني لم نطلع على أن أحدا التزم بهذا الاحتمال. هذا الاحتمال الرابع. الاحتمال الرابع الخامس والأخير هو أن تكون مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة أصولية، وهذا الاحتمال الخامس، احتمال كون المسألة مسألة أصولية، هذا هو الاحتمال الصحيح في نظر المصنف. في نظر المصنف هذا الاحتمال هو الاحتمال الصحيح. فمسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة من صميم علم الأصول، مسألة أصولية، وحينما تبحث في علم الأصول تبحث بالأصالة ولا تبحث استطرادا كما توهم ذلك المحقق القمي. المحقق القمي قال مسألة كلامية، لكن إنما تذكر في علم الأصول لترتب بعض الأحكام الفرعية عليها، ونحن نقتفي آثار الأصحاب آثار الأصوليين في ذلك. وقال مسألة استطرادية. المصنف يقول لا، مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة أصولية، هي من صميم مسائل علم الأصول، والسر في ذلك هو اشتمال مسألة اجتماع الأمر والنهي على الملاك في المسألة الأصولية. الملاك في المسألة الأصولية موجود في مسألة اجتماع الأمر والنهي. شنو الملاك في المسألة الأصولية؟ مر علينا في أول الكتاب ويذكر مكررا أن الملاك في المسألة الأصولية هو أن تقع نتيجة البحث في المسألة في طريق استنباط الحكم الشرعي. نتيجة البحث في المسألة تقع في طريق الاستنباط. كل مسألة هاي الخصوصية تكون مسألة من مسائل علم الأصول. مسألتنا أيضا كذلك مسألة استنباط الحكم ببطلان الصلاة، استنباط الحكم بصحة الصلاة، موقوف على البحث في مسألتنا. فمسألتنا تقع في طريق استنباط الحكم بصحة الصلاة أو بفساد الصلاة. فإننا إذا قلنا بالجواز حينئذ نلتزم بصحة الصلاة. إذا بنينا على الجواز في مسألتنا نلتزم بصحة الصلاة. ليش؟ لأن الجواز شنو معنى أخواني؟ الجواز معنى أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، وحينئذ تكون الصلاة متعلقة أو يكون الأمر متعلقا بشيء والنهي يكون متعلقا بشيء آخر، فلا مانع من أن نحكم بصحة الصلاة. وأما إذا قلنا بالامتناع وأن لا يجوز أن يجتمع الأمر والنهي، فحينئذ إذا قدمنا جانب الأمر، تدرون إذا قلنا بالامتناع حينئذ لا بد من تقديم أحد الخطابين على الآخر، لا بد من مرجح. فإذا قدمنا جانب الأمر أيضا تقع الصلاة صحيحة، لأن هاي الصلاة في الأرض المغصوبة تكون مأمورا بها فقط ولا تكون منهيا عنها، فتقع صحيحة. وأما إذا قدمنا جانب النهي فتقع الصلاة باطلة. إذا قلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي تقع الصلاة باطلة. فإذا على تقديرين تقع الصلاة صحيحة، وعلى تقدير واحد تقع الصلاة باطلة. هذا من اللي يؤثر فيه؟ من اللي يؤثر بالنتيجة في صحة وفساد الصلاة، في استنباط الحكم بالصحة واستنباط الحكم بالفساد؟ هذا البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي. فمسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، لذلك تكون هي من المسائل الأصولية. مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة واجدة لجهة البحث العامة في علم الأصول. جهة البحث العامة في علم الأصول هي الوقوع في طريق الاستنباط. الوقوع في طريق الاستنباط هاي الجهة تنطبق على جهة البحث في مسألتنا. نعم، نحن لا نمنع من الالتزام بكون تلك المسألة من مسائل علم الكلام طالما كانت واجدة للملاك في المسألة الكلامية. شوية خلينا نلتفت أخواني، احنا فرغنا الى الان ان المسألة مسألة اصولية، مسألة اصولية ليش؟ لانها واجدة للملاك في المسألة الاصولية، لكن لا نمنع من الالتزام بكون مسألة الاجتماع بالاضافة الى كونها مسألة اصولية، هي مسألة من مسائل علم الكلام طالما كانت واجدة للملاك في المسألة الكلامية، هذا ماكو منه مانع. المسألة إذا وجدت إذا اشتملت وإذا توفرت على ضابط المسائل في علم من العلوم هي تندرج في مسائل ذلك العلم، ولا مانع من أن يشترك علمان في مسألة أو أكثر، وقد تقدم في أول الكتاب إذا كان لعلم الأصول جهة بحث، شنو جهة البحث العامة في علم الأصول؟ الوقوع في طريق الاستنباط، وكان لعلم الكلام جهة بحث أخرى، شنو جهة البحث في علم الكلام؟ البحث في أحوال المبدأ والمعاد، ومن ضمن البحث في أفعال الله عز اسمه، هاتان جهتان عامتان لعلمين مختلفين، ماكو مانع من أن تكون مسألة أو أكثر واجدة أو ينطبق عليها جهة البحث العامة في العلم الأول، وفي نفس الوقت ينطبق عليها جهة البحث العامة في العلم الثاني، فتكون بالإحاض انطباق الجهة الأولى مسألة أصولية، وبالإحاض انطباق الجهة الثانية مسألة كلامية. وقد تقدم من المصنف في أول أبحاث الكتاب، في صدر الكتاب أول صفحة في الكتاب، قال لا مانع من تداخل بعض العلوم بعدما تشترك بعض المسائل في مدخليتها في إيجاد غرضين لعلمين، هي ستكون داخل هاي المسألة في علمين، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. لكن مجرد كون المسألة، شوفوا أخواني، مجرد كون مسألتنا يمكن أن تدخل في علم الكلام، هذا لا يعني أن تكون مسألتنا المبحوثة في علم الأصول مبحوثة على سبيل الاستطراد. افرض أن المسألة يمكن أن تكون كلامية، وإذا بحثت في علم الكلام بحثت بالأصالة وبحثت مسألة كلامية، هكذا في الفقه مثلا إذا كانت واجدة لملاك علم الفقه، مثلا إذا بحثت في الكلام كانت كلامية بالأصالة، وإذا بحثت في الفقه كانت فقهية بالأصالة، هذا بمجرد لا يعني أن المسألة إذا بحثت في علم الأصول لابد أن تبحث مسألة استطرادية طالما كانت واجدة للملاك في المسألة الأصولية. ليش؟ لأن البحث بالأصالة ما أمكن أولى من البحث استطرادا. إذا كان يمكن للمسألة أن تبحث في علم من العلوم بنحو الأصالة لا بنحو الاستطراد، ما إلى معنى أن نجي نسلط الضوء على الجهة الكلامية في المسألة ونقول مبحوثة في علم الأصول تبعا واستطرادا، لا، هذا ما إلى معنى. طالما كان بإمكاننا أن ندرج المسألة كمسألة أصيلة من مسائل علم الأصول، من غير الإنصاف أن ننظر للجهة الكلامية أو الفقهية في المسألة ونقول هاي المسألة مسألة مبحوثة على سبيل الاستطراد في علم الأصول، كما توهم ذلك المحقق القمي. وعجيب منه هو المحقق نفسه، المحقق القمي يلتزم، قال مسألة كلامية إذن ليش تبحث في علم الأصول؟ شوف عبارته، قال إنما تبحث في علم الأصول ولكنها لما كانت يتفرع عليها كثير من المسائل الفرعية. أسألوا جاوبوني، يعني شنو يتفرع على المسألة كثير من المسائل الفرعية؟ أحسنتم، يعني تقع في طريق استنباط الحكم، تقع في طريق استنباط المسألة الفرعية، يعني واجدة لملاك المسألة الأصولية. بعد ليش تصر على كون المسألة كلامية؟ وتلحظ جنبة كون المسألة كلامية وتقول في عبارتك، يقول فنحن نقتفي آثارهم في ذلك، وكأنما هم استطردوا وذكروا مسألة اجتماع الأمر والنهي في علم الأصول، فإحنا شو نسوي؟ ليس لنا إلا السمع والطاعة للمحققين، ونذكر هاي المسألة تبعا للمحققين. لا، إنما نذكر مسألة الاجتماع في علم الأصول كمسألة أصولية بالأصالة، وهي ند ومزاحم لسائر المسائل الأخرى، هي في عرض واحد مع الاستصحاب، مع المسائل الواردة في أبحاث الأوامر، هي في عرض واحد مع جميع مسائل علم الأصول. نعم، إذا بحثت في علم الكلام أيضا تبحث كلامية، وتكون شأنها شأن وجود الصانع والنبوة والعدالة وعدالة الواجب تعالى وسائر المسائل الكلامية الأخرى. إذا بحثت في علم الفقه أيضا تكون مسألة من مسائل علم الفقه. إذن طالما أمكن أن نبحث المسألة كمسألة بالأصالة، ما له معنى أن ندعي أن المسألة مبحوثة بالاستطراد. ومن هنا المصنف التزم بكون المسألة مسألة أصولية وتبحث على سبيل الأصالة في علم الأصول. قال الثالث أنه حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق الاستنباط، يعني الذي هو الملاك في المسألة الأصولية، كانت المسألة من المسائل الأصولية لا من مبادئها الأحكامية. هذا احتمال من الاحتمالات اللي يلتزم به الشيخ الأنصاري. ولا التصديقية، هذا أيضا احتمال آخر ذكر الشيخ الأنصاري لكن رجح السابق عليه. ولا من المسائل الكلامية، هذا اللي اختاره المحقق القومي. ولا من المسائل الفرعية، اللي هذا مجرد احتمال يذكر في المقام. وإن كانت فيها، وإن كانت في مسألتنا في المسألة جهاتها، يعني جهات العلوم والمبادئ المذكورة، هي واجدة لجهات العلوم المذكورة. شنو العلوم المذكورة؟ الفقه والكلام. واجدة لجهات المبادئ المذكورة. شنو المبادئ المذكورة؟ الأحكامية والتطبيقية، هي واجدة للجهات المذكورة، لكن مع ذلك هي مسألة أصولية كما لا يخفى. ليش؟ يقول ضرورة أن مجرد ذلك، هاي ضرورة تعليل لكونها مسألة أصولية. ليش مسألة أصولية مع أنها واجدة للملاك في علم الكلام وفي علم الفقه؟ يقول ضرورة أن مجرد ذلك، يعني مجرد وجدانها للجهات المذكورة غير الأصولية، لا يوجب، يعني مجرد وجدانها لملاك المسألة الكلامية هذا لوحده لا يوجب كونها، كون المسألة منها، يعني من العلوم والمبادئ المذكورة، إذا كانت فيها جهة أخرى، يعني إذا كانت فيها جهة المسألة الأصولية مثلا، هذا إذا كانت فيها جهة المسألة الأصولية، مجرد وجود جهة المسألة الكلامية هذا ما يصيرها كلامية ويخرجها عن المسائل الأصولية طالما كانت واجدة لملاك المسألة الأصولية. يقول ضرورة أن مجرد ذلك لا يوجب كونها منها، يعني من المبادئ والعلوم المذكورة، إذا كانت فيها جهة أخرى. شنو الجهة الأخرى؟ موصوفة بأنها يمكن عقدها، يمكن عقد المسألة معها، مع منه؟ مع الجهة الأخرى من المسائل، يا مسائل، يعني من المسائل في العلم اللي احنا مع هالكلام من مسائل علم الأصول. إذ لا مجال حينئذ، حينئذ يعني شنو؟ يعني حين وجود الجهة الأخرى التي يمكن معها عقدها من المسائل، حين ذاك لا يمكن أو لا مجال لتوهم عقدها من غيرها في الأصول، لا مجال لتوهم عقدها من غيرها، من غير منه، من غير المسائل، من غير المسائل في الأصول، هاي في الأصول متعلقة بعقدها، لا مجال لعقدها في الأصول من غيرها، من غير المسائل، إذ لا مجال حينئذ لتوهم عقدها من غيرها في الأصول. هذا كأنما تعريض واضح بالمحقق القمي. المحقق القمي قال احنا نبحثها في علم الأصول، ليش؟ مو لأن مسألة أصولية، هاي مسألة كلامية، وإنما نبحثها استطرادا واقتفاء لأثر القوم. المصنف يرد عليه يقول لا، حينئذن يعني حين وجود الجهة التي يمكن أن تكون على أساسها مسألة من مسائل علم الأصول، ما إلى مجال أن نبحثها في علم الأصول كمسألة من غير مسائل علم الأصول، مسألة استطرادية كلامية. ليش لا مجال؟ جاوبوني. قلت ليش لا مجال؟ لا مجال لأن البحث بالأصالة ما أمكن أولى من البحث استطرادا. احنا بإمكاننا نبحث مسألة الاجتماع في مسألة علم الأصول مسألة استطرادية باعتبار كونها مسألة كلامية، وبإمكاننا أيضا أن نبحثها كمسألة أصولية. ليش؟ لأنها واجدة للملاكية. ليش المصنف يقول لا مجال لبحثها في علم الأصول من غير مسائل الأصول؟ يقول لأن البحث بالأصالة أولى من البحث استطرادا. لذلك يقول إذ لا مجال حينئذ لتوهم عقدها من غيرها في الأصول، وإن عقدت كلامية في الكلام، أي بالكلام تكون مسألة كلامية، وإن عقدت كلامية في الكلام. شوفوا أخواني تقريبا عبارة شبه الصريحة في نظر إلى المحقق القمي. ليش يقول وإن عقدت كلامية في الكلام؟ اللي رأي منه يقول مسألة كلامية، رأي المحقق القمي. شوفوا من أجل الفقه غير السياق، قال وإن صح عقدها فرعية أو غيرها بلا كلام، ما قال وإن عقدت فرعية في الفقه، لأن ماكو واحد قال بإنعقادها كمسألة فرعية في علم الفقه، وإنما يقول يصح، يصح يعني يمكن، ليش؟ لوجداء أهل الملاك. أما منو اللي التزم بذلك؟ ماكو أحد التزم، وإنما كلاميا محقق القوم التزم، يقول وإن عقدت فعلا، مو صح، لا عقدت فعلا كلامية في الكلام. وقد ذكروا، ما صار مجال أراجع، ذكروا أن المحقق الطوسي أو الخواجة الطوسي يعني في التجريد بحث هاي المسألة في علم الكلام، وإن عقدت كلامية في الكلام وصح عقدها فرعية فقهية أو غيرها بلا كلام يصح. ليه؟ طالما كانت واجدة، طالما كانت واجدة لملاك المسألة الفقهية. وقد عرفت في أول الكتاب أنه لا ضير لا محذور في كون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصة من مسائل علمين. شوية وياي بالعبارة أخواني. أولا خلي نروح نقرأ عبارته، هو اللي ذكرها سابقا، نجي نطبق عبارته هنا في أول صفحة عندي في نسختي هاي. قال والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الذي لأجله دون هذا العلم. فلذا يعني شنو؟ لذا يعني لأن المسائل هي مجموعة قضايا المدخلية في تحقق غرض العلم، الغرض اللي دون من أجل العلم، لذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل، أكثر من علم، والمسألة واحدة موجودة في أكثر من علم. مما كان له دخل في مهمين، يعني في غرضين مهمين، لأجل كل منهما دون علم على حدة، فيصير من مسائل العلمين، يصير هذا البعض من المسائل يصير من مسائل العلمين. المثال اللي دائما نذكره لهذه الحالة هي مسألة الصيغة حقيقة الوجوب، الصيغة صيغة الأمر موضوعا للوجوب، هاي مسألة واحدة تبحث في علم الأصول وتبحث أيضا في علم اللغة، باعتبار البحث عن الأوضاع تدخل في بحث في علم اللغة، وباعتبار أن الصيغة موضوعة للوجوب هاي ننتفع بها في استنباط الحكم الشرعي تدخل في مسائل علم الأصول. قال هنا، قال وقد عرفت في أول الكتاب أنه لا ضير، لا ضير في شنو؟ لا ضير في كوني مسألة واحدة، هذا مثالنا اللي الآن تحدثنا عنه، صيغة الأمر موضوعة للوجوب هاي مسألة واحدة يبحث فيها، هاي مو خبر الكون، لا ضير في كوني مسألة واحدة، هاي مو خبر للكون يبحث فيها، وإنما يبحث فيها هاي صفة للمسألة الواحدة، لا ضير في كوني مسألة واحدة موصوفة بأنها يبحث فيها عن جهة خاصة من مسائل علمين، هاي من مسائل علمين هو خبر الكون، لا ضير في كون مسألة واحدة من مسائل علمين، كما في هاي المسألة اللي ذكرناها، هاي المسألة يبحث فيها عن جهة خاصة، شنو الجهة الخاصة؟ عن وضع الصيغة للوجوب، هذا وضع الصيغة للوجوب هاي جهة خاصة ينطبق عليها جهة عامة هي جهة علم اللغة الباحث عن الأوضاع، وينطبق على الجهة العامة لعلم الأصول الباحث في الوقوع في طريق الاستنباط. قال ليش تدخل في المسألة الواحدة في مسائل علمين؟ يقول لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة، يا جهة الخاصة، هاي الجهة الخاصة المبحوثة في المسألة ينطبق عليها جهتان عامتان، يعني شنو جهة عامة؟ يعني الجهة العامة المبحوثة في أصل العلم مو في جزئيات المسائل، يعني قول بعبارة أخرى الغرض من العلم، الغرض من العلم. يقول لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة كانت بإحداهما، بإحدى الجهتين العامتين من مسائل علم، وبالأخرى بالجهة الأخرى، بالجهة العامة الأخرى من آخر، من مسائل علم آخر. فتذكر، مو فقط تذكرنا، قرينا العبارة. وصلى الله على محمد وآل محمد.